آية وتفسير. آية وتفسير.
حياكم الله مستمعينا الكرام، كما نرحب أيضا بمن ضم إلينا الآن وهو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري، أستاذ القرآن وعلومه المشارك بجامعة الملك سعود ومدير عام مركز تفسير الدراسات القرآنية. الشيخ عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا.
الله يحييك، صبحك الله بالخير شيخ.
صبحكم الله بالخير.
الله يحييك. سورة التكاثر يعني هي سورة عظيمة كما هو الحال بالنسبة لسور القرآن كله، لكن هذه السورة لعل فيها تذكرة وعظة وعبرة، خاصة أنها تذكر بزيارة القبر والموت ونحو ذلك. لعلكم تفضلون شيخ عبد الرحمن بتفسيرها حفظكم الله.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التكاثر هي سورة مدنية وليست مكية كما يظنها كثير من المفسرين وكثير من القراء، ولذلك يقول أحد النظام وهو العلامة الديريني في منظومة مشهورة أو في بيت مشهور، يقول: وما نزلت كلا بيثرب فعلما، وما نزلت في الذكر في نصفه الأعلى. فالشراح يقولون أن معنى هذا أن كلمة كلا لم ترد أولا في النصف الأول من القرآن الكريم، هي لم ترد إلا من سورة مريم إلى آخر القرآن. والنقطة الثانية أنها لم تنزل في يثرب، وإنما نزلت كلها السور التي فيها كلا في مكة، ولذلك يعتبرها بعض العلماء ضابط من ضوابط معرفة السور المكية أن يوجد فيها كلمة كلا. لكن نحن نستثني في هذه الحلقة سورة التكاثر، فالصحيح أنها قد نزلت في المدينة ولم تنزل في مكة. ولذلك يقول ثابت البناني عن أنس عن أبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين، قال: كنا نرى هذا من القرآن، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فيقول أبي بن كعب: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. وأبي بن كعب طبعا هو لم يعني يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا في المدينة. قال ابن العربي المالكي في كتاب أحكام القرآن: وهذا نص صحيح مليح غاب عن أهل التفسير فجهلوا وجهلوا، والحمد لله على المعرفة. يعني يقصد أنه غاب عنهم هذا النص فقالوا إن سورة التكاثر سورة مكية وهي سورة مدنية، هذا بالنسبة لنزولها. وأما موضوع سورة التكاثر فهي تنهى عن التشاغل بالدنيا والغفلة عن الآخرة وما ينبغي لها من العمل. والله يقول: ألهاكم التكاثر، أي شغلكم أيها الناس ما أنعم الله عليكم به من كثرة المال والأولاد وغيرها عن طاعة الله سبحانه وتعالى حتى جاءكم الموت. فالتكاثر هنا الله سبحانه وتعالى تركه مطلقا، التكاثر في الأموال والتكاثر في الأولاد والتكاثر في الرتب والتكاثر في عدد المتابعين اليوم والتكاثر في عدد المعجبين والتكاثر في عدد السيارات وإلى آخره، كلها تشملها هذه اللفظة في قوله التكاثر. والله سبحانه وتعالى قد ذكر في القرآن الكريم في مواضع كثيرة كما في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم قال: كمثل غيث أعجب الكفار نباته إلى آخره. وأيضا ذكر أن بعض المشركين يتفاخر بهذا ومن يسير على نهجهم من غير المشركين، كما في قوله تعالى في سورة سبأ: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، فظنوا أن كثرة الأموال والأولاد هي التي تمنعهم من العذاب. فقال الله في الآية التي بعدها: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. وفي قوله: حتى زرتم المقابر، إشارة إلى أن المكث في المقابر مرحلة مؤقتة وهي مرحلة البرزخ، وأن الناس بعد ذلك ينقلبون إلى الحساب. ولذلك فهم أحد الأعراب هذا عندما سمع قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال: بعثوا ورب الكعبة. قالوا: كيف؟ قال: الزائر منقلب. يعني الزائر لا يمكن أن يمكث عند الشخص الذي يزوره، وإنما هو يزوره وينصرف. فكذلك في قوله هنا: حتى زرتم المقابر، في إشارة إلى أن مرحلة القبر هي مرحلة مؤقتة. ثم قال: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، وهذا زجر وتهديد، ومعناها أن يرتدعوا أيها الناس وانزجروا عن الاشتغال بالدنيا الفانية وتكديس الأموال والثروات، فسوف تعلمون عاقبة تفريطكم في جنب الله وغفلتكم عن الآخرة. ثم كرر التهديد والوعيد للتحذير من هذه الغفلة. ويقول: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو علمتم العلم الحقيقي الذي ليس معه شك لما ألهاكم التكاثر بالدنيا عن طاعة الله، ولما خدعتم بنعيم الدنيا عن أهوال الآخرة وشدائدها. ثم قال لترون الجحيم، أي أقسم وأؤكد لكم بأنكم ستشاهدون نار الجحيم عيانا ويقينا. ثم لترونها عين اليقين، أي ثم ترون الجحيم رؤية حقيقية. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي لتسألن في الآخرة عن نعم الله التي أنعم الله بها عليكم من المال والأمن والصحة ونعمة العقل والعلم. والمفسرون يقولون في تفسير النعيم، بعضهم يقول الصحة، وبعضهم يقول المال، وبعضهم يقول كثرة الأولاد، وبعضهم يقول الطعام، كما في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر عندما أخرجهم الجوع، فذهبوا إلى أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأكلوا عنده ويعني أكرمهم. فلما خرجوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما، هذا والله من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، خرجتما جائعين ثم لم ترجعوا حتى شبعتم من الطعام. ولا شك أن هذا من الابتلاء ومن النعيم، ولذلك نحن نقول ما يذكره المفسرون في كتب التفسير هو من باب المثال. نعم. يعني تجد بعضهم يقول هو الصحة وهذا صحيح، ويقول بعضهم هو الطعام الهني وهذا صحيح ونحو ذلك. ولا شك أن هذه السورة العظيمة بهذه آياتها القصيرة، وهي عدد آيات سورة التكاثر 8 آيات فقط، لكنها تركز على مسألة التحذير الشديد من الاشتغال بالدنيا والتكاثر فيها في الأموال والأولاد وغيرها، كما أن هذه من جبلة الإنسان، فهو مجبول على الاستكثار، يحب الاستكثار من المال ويحب الاستكثار من الأولاد. لذلك تجد دائما كم رصيدك، كم راتبك، كم عدد أولادك، كم عدد متابعينك، كم عدد كذا، كم الناس مولعون بطبيعتهم بالاستكثار والتكثر بهذه المظاهر الخداعة، حتى كما قال الله سبحانه وتعالى زرتم المقابر. وفي هذا إشارة إلى المفاجأة التي تقع للإنسان، أنه في غمرة انشغاله بالدنيا وتكثره منها، فإذا بقد أصيب بسكتة قلبية أفقدته كل هذا الرصيد، أو أي مرض من الأمراض التي هي أصبحت شائعة اليوم في هذا العصر. فينبغي على المسلم أن يكون على حذر شديد من هذه الدنيا الخداعة، وأن يعتبر، وأن تكون هذه السورة وأمثالها على ذكر دائم منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما من المتذكرين، وأن يرزقنا وإياكم الاتعاظ وبهذه السور وأمثالها.
اللهم آمين. سؤال باختصار نرجو إجابة عنه، داخل ذاكر جدعاني من جدة يقول، ما فائدة معرفة المكي والمدني وكله من عند الله؟
فائدته في الأحكام تظهر، أننا نعرف أن الآيات المكية هي آيات سابقة، ولذلك إذا جاء فيها حكم ثم جاء في آية مدنية حكم ينسخ هذا الحكم، فإننا نعمل بالآية المدنية. ولها طبعا فوائد كثيرة غير هذا، وأيضا هي فوائد تربوية، نستطيع من خلالها أن نتعرف على منهج القرآن الكريم في التربية، كيف بدأ في مكة وتدرج، ثم أيضا كيف انتهى في المدينة. وأيضا أشير إلى أن المقابر لم تذكر في القرآن الكريم إلا في هذه السورة، ولذلك يسميها بعضهم سورة المقابر، أو بعضهم يسميها سورة المقبرة، أو بعضهم يسميها سورة التكاثر. وبالمناسبة أنا يعني أحيي أخي باخت الجدعاني، فأنا أظنه زميلي في كلية الشريعة في أبها، فتحياتي له عبر هذا البرنامج.
إذا وصلت الإجابة والتحية للمستمع الشيخ باخت، وهو المتواصل دائما مع الإذاعة. شكرا لك الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الملك سعود، ومدير عام مركز تفسير للدراسات القرآنية، في أمان الله.
حياكم الله جميعا، مع السلامة.